بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في حمل الكسر، وهو النصف مثلا إذا جعل في مقام التصرف على النصف المختص بالمتصرف أو النصف المشاع بين العين المشترك بين الشريكين. ووصل بنا الكلام إلى مسألة الصلح، وقد تقدم البحث فيها. صاحب المسالك فصل في المسألة فيما لو أجري الصلح بعنوان نصفي أو عنوان النصف أو عنوان النصف المقربه. فهنا ثلاث صور في إجراء الصلح. فعندما أقر صاحب اليد في مسألتنا بأن النصف للأخ الأول المدعي إلى أنه قد انتقلت له الدار هو وأخوه بسبب الإرث، بسبب مشترك يقتضي الإشاعة، فأقر صاحب اليد من له يد على الدار بأن نصف الدار للأخ الأول. فهنا في طول ذلك أجريت المصالحة. الصياغة الأولى للمصالحة أن يقول المقر له: صالحتك على نصفي بمئة دينار. ففي هذه الحالة نصفي ببركة ياء المتكلم ظاهر بالوضع في النصف المختص بالمقر له، فلا يحمل النصف هنا على الإشاعة بين الحصتين أي بين الأخوين، بل يحمل على النصف المختص بالمتصرف وهو طرف المصالحة، من أجرى عقد الصلح مع صاحب اليد. والصياغة الثانية أن يقال: صالحتك على النصف، ويطلق النصف دون الإضافة، ففي هذه الحالة يحمل على النصف المختص ببركة الانصراف الناشئ من مقام التصرف، فظاهر مقام التصرف الحمل على النصف المختص. وتارة تكون صياغة الصلح بأن يقال: صالحتك على النصف الذي أقررت به. ففي هذه الحالة هنا بل ذهب المشهور إلى الحمل على الإشاعة بين الحصتين، وهو أيضا اختار ذلك لأن النصف الذي أقر به ولو باعتقاد المقار له وهو الأخ شركة بينه وبين أخيه، هذا النصف الذي أقر بأنه للأخ الأول حتى وإن كان الإقرار للأخ الأول، لكنه هو يعتقد المقر له بأن هذه العين مشاعة، هذا النصف ليس له مختصا بل بينه وبين صاحبه، وحينئذ يحمل على الإشاعة. وهذا أيضا ما ذهب له المشهور. ف ففصل صاحب المسالك في المسألة بين موارد ثلاثة. أما لو قال نصفي هو ملتفت إلى الإشاعة، بس أنا جاي أسألك على نصفي واضح. واعترضه الأردبيلي في مجمع الفائدة بأن هذا ليس تفصيلا في المسألة، وذلك لأن مورد كلام المشهور هو الصورة الثالثة، وهو ما لو أقر له فصالحه على تلك الحصة المقر بها. هذا محل كلامهم، محل كلامهم فيما لو أقر شخص لآخر بشيء وصالحه على نفس المقر به، تلك الحصة المقر بها. إذن كلام المشهور هو الثالث، والثالث أنت اخترت كلام من؟ كلام المشهور، وهو الإشاعة بين الحصتين. أما نصفي أو النصف فهذا ليس هو محل لبحث المشهور، ففي الحقيقة ليس هذا تفصيلا في المسألة، بل هو اختيار كلام المشهور. والشيخ الأعظم يقول تحقيق ذلك وتفصيله، هل أن هذا هو صياغة هي كلام المشهور أو كلامهم أعام، بل ليس هنا محل بحثه. والنتيجة أنهم في مسألة الصلح حملوا النصف على النصف المشاع بين الحصتين، ولم يحملوه على النصف المختص، وهذا يعني أنهم يستظهرون أن النصف إذا أطلق المراد منه النصف المشاع بين الحصتين، وهذا خلاف ما ذهبوا له في مسألة البيع، حيث حملوا النصف على النصف المختص. واضح؟ هذه جهة المنافات. جهة المنافات هي أنهم لما جاءوا لمسألة البيع حملوا النصف على النصف المختص، وقالوا ظاهر الكسر المشاع هو النصف، النصف المختص. أما في هذه المسألة حملوه على النصف المشترك بين الحص، بين الحصتين. وهذا فيه شنه منافات لما ذكروه في هذا الباب. وفصل في المسالك بينما لو وقع الصلح على نصفه، قال نصفي، أو مطلق النصف النصف. هذه حملها في كلتا الصورتين، حملها على أي نصف؟ نصف المختص، الأولى وضعا والثانية انصرافا، انصراف بسبب مقام التصرف. وبينما إذا وقع الصلح على النصف الذي أقر به ذو اليد، يعني النصف الذي أقررت به صالحتك عليه، فاختار مذهب المشهور في الثالث. ما هو المشهور؟ يحمل على الإشاعة بين الحصتين، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، على الإشاعة، والصلح وقع على، بل على هذا المقر به الذي هو منزل على الإشاعة، على الإشاعة. وحكم بالاختصاص في الأولين، الاختصاص النصف وضعا في الأول بها النسبة، وانصرافا في الثاني، انصراف بلحاظ مقام التصرف، بلي وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص. واعترضه الأردبيلي في مجمع الفائدة بأن هذا ليس تفصيلا، بل مورد كلام المشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به. وتمام الكلام في وين؟ في محله، في باب الصلح. وعلى كل حال، سواء كانت النصف الآن النصف حملناها على المشاع أو المختص في باب البيع، بعدما فرغ المصنف من بيان حمل النصف على النصف المختص أو المشاع بين الحصتين في مسائل الإنشاء كالصلح كالبيع وغيره،
دخل في مسألة أخرى وهو النصح المشاع في مورد الإخبار أي مورد الإقرار كالإقرار واضح. فما تقدم كان في مورد الإنشاء والتصرفات الاعتبارية، الآن نتكلم في مورد الإخبار. فعندما يقر شخص لآخر بأن النصف بل نصف الدار لك، فهنا في باب الإقرار على ماذا يحمل؟ ومثاله لو كان هناك شريكان في الدار وكان لكل منهما نصف الدار، واضح، فلهما يد على نصف الدار وهي عين مشتركة بينهما، فجاء شخص فبل وهناك شخص ثالث، فقام أحد الشريكين وأقر للثالث بأن لك مثلا من هذه الدار حصة معينة وهي الثلث، فقال ثلث الدار لك، بحيث إن هذه العين مشتركة في الحقيقة بحسب اعتقاد المقر بين ثلاثة الشريكين وهذا الطرف الثالث، فقال بأن ثلث الدار لك، فهل يحمل هذا الإقرار من هذا الشريك على الإقرار بالثلث من حصته المختصة بتفتين وهي النصف؟ مثلا كان نصف، يعني أنت تقر بأن ثلث من هذه النصف ليست لك، أو يحمل على الثلث المشاع في مجموع مال الحصة المشاع بين الحصتين. ولهذا ذكر المصنف قدس سره بأنه إذا رجعنا إلى فتاوى الأصحاب في المسألة فقد ذكروا هذا الفرق، وهو ما لو أقر أحد الرجلين الشريكين الذي له يد، الذي كل واحد منهما له يد على النصف، بأن ثلث العين لفلان، هذا هم شريكنا، واضح، فهنا أفتوا بأنه يحمل الثلث على الثلث المشاع بين الحصتين لا على الثلث في الحصة المختصة به. وحينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ أنا بيد النصف، شيخ علي بيده النصف، أقررنا أنه للسيد الثلث، أنا أقرر أن للسيد الثلث، هنا ما هي النتيجة المترتبة على هذا الإقرار؟ يقول الشيخ الأعظم ذكروا بأنه إذا فرض أن الشريك الآخر أقر أيضا فبها ونعمت، فكل واحد منهم سيكون له الثلث، فأنا الذي بيد النصف أعطي ثلث النصف لأن ثلثه عندي وثلثه عند صاحبي، ملتفتين، ثلثه الذي بيدي أعطي ثلث النصف ثلث. والشيخ علي أيضا يقول المال مشاع ثلث من ما في يدك ملكون للسيد، فالسيد يأخذ مني ثلث ويأخذ من الشيخ علي سورس، سورس وزائد سورس كم صارت؟ ثلث، فكل واحد منهم بحسب النتيجة حصل على الثلث. إنما المشكلة إذا الشيخ علي لم يقبل الإقرار وكذب المقر، قال أنا لا أقر بذلك. والطرف الآخر ليس عنده بين لكي يثبت مدعى أيضا. فهنا ما هي النتيجة؟ هنا يوجد محتملان. المحتمل الأول أن يقال بأنه المفروض أن المقر له وهو السيد يستحق ثلثا من المال المشترك، فبلحاظ الثلث الذي بيدي وهو النصف أسلمه إلى السيد، فالسيد وصل له الآن الثلث من طرفي، والمفروض أن الشيخ علي يعطيه سدسا بحسب اعتقاد المقر وأنه يستحق فقط الثلث، ولكن حبس ذلك. وهذا الحبس والخسارة لا تختص، والظلم لا يقع على خصوص المقر له، بل يقع الظلم على الشريكين لأنه مشاع. فهذا السدس الزائد الذي في يد الشيخ علي لا يكون كله من حصة المقر له وهو السيد، بل يكون نصفه ظلم لي ونصفه يتوزع الظلم على بابي شعب، يتوزع الظلم على كلا الطرفين. ومقتضى توزع الظلم على كلا الطرفين هو أنه أنا بعدما دفعت شنو دفعت الكم السدس أقول ما بقي في يدي وهو الثلث المفروض أنه أيضا ليس كله لي، لأنه حصلت خسارة واردة على كلا المالين، على مالي ومال شريكي وهو السيد. كم الخسارة؟ نصف السدس اللي هو واحد على 12، لأن ما قبضه الشيخ علي وما أتلفه عليهما سدس، يوزع السدس على كلا الطرفين، يعني واحد على 12. فالسيد كم يستحق الآن في النتيجة؟ سيد سدس اللي أعطيته إياه زائد أعطيه أيضا واحد من 12، وأنا كم كان عندي شيخ أنا؟ ثلث، أنقص من واحد على 2، أشيل عندي واحد على 12 أعطيها من؟ أعطيها السيد؟ السيد. فإذا السيد إذا أنا ثلث، كم خسارة وردت عليه؟ نصف السدس. هل الخسارة أعطيها من الخسارة المفروض؟ أعطيها المفروض السيد، لأن السيد لا يتحمل تمام الخسارة. السيد لا يتحمل تمام الخسارة، وبعبارة أخرى، نعم؟ تفتوا المطلب. فنقول المفروض
يعني كيف ولد الخسارة علي أنا المقرب؟
لا على اثنين، أنا لا أقول الآن. لو افترضنا لو فرضنا أن هناك شركاء ثلاثة، كل واحد كان الخسارة تتوزع على شنو الخسارة؟ إذا حصلت خسارة تتوزع شنو؟ على الكل، واضح؟ بالنسبة سهام سهامها واضح. فهنا سهام متساوية، فلو أي خسارة تحصل، لو جاء غاصب وغصب مالا، فإنه المفروض أن الخسارة تحصل عليهما. لو فرضنا أنه